بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم معنا بالأمس ما يتعلق بقاض القضاء. أحد الأخوة يقول هل يختص ذلك بما ثبت إثما لله مثل مالك الملك؟ الظاهر أنه لا يختص بالاسم الثابت بل حتى بالصفات، حتى بالصفات فلا يقال أكرم الأكرمين أو أعز العزيز أو أعز العزيزين إلا مقيدا. الله أعلم. كذلك القاضي إن لم يثبت لكن الصفة ثابتة، الصفة ثابتة فلا يقال. ومع التقييد من الحكم ارفع قليلا، مع التقييد نعم قاضي قضاة مصر، قاضي قضاة اليمن، والأفضل تركه خشية العجب من يعجب بنفسه. يقول أخا للطالب إذا كان متلئا في الطلب أن يقلد عالما من العلماء في مسألة من المسائل، وما حكم التقليد؟ ما كان يفهمه بدليل فلا يجوز التقليد فيه، يسأل عن الدليل الشرعي، وما صعب عليه فهمه من الأدلة أو كانت المسألة متنازع فيها يصعب عليه الترجيح، فله أن يأخذ بفتوى العالم الذي يثق به. وفي بعض المسائل يكون فيها التنازع في الأدلة نفسها من الطرفين، والطالب قد لا يكون عنده من القدرة بين التمييز أو في التمييز بين الأدلة، فيأخذ بقول العالم الذي يثق به بشرط أن يكون الدليل معه، يكون معه دليل، لم يقل قولا من تلقاء نفسه لكن ذكر أدلة على قوله. والله المستعان. يقول في أواخر كتاب البلوغ قال مصنفه حافظ العقل قال القضاء إلى آخره، يعني محمول على أنه مقيد أي قضاة نصف. قولكم من حرمات أن يبقى قائما أمام شخص جالس ولا يجلس تماما، هل هذا خاص الصلاة أم غيره؟ ليس محرم على إطلاقه، لكن يحب أن يقوم له شخص جالس ويحب أن هذا يمتثل له قائما، هذا هو المنهي. أما أن يأتي إنسان إلى شخص وجالس يتحدث معه ولم يجلس بقي ذلك قائم والآخر جالس، هذا ما محرم، ليس على إطلاقه، إنما يقوم تعظيما له وذاك أيضا يحب ذلك. اللهم صل. يقول من سب الدهر اعتقادا أن الله وحده هو الفاعل هذه الأمور هل نقول هو كافر؟ لأن من سب الدهر فقد سب الله، هو إن كان قاصدا سب الله فلا شك أنه يكفر، لكن هو لم يقصد ذلك فيكون من التسخط على القدر ويكون كفرا أصغر من كبائر الذنوب. أما إذا قصد سب الله فلا شك أنه كافر، أنه كافر كفرا أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك، يعني لا يتسمى باسم من أسماء الله ويغير الاسم لأجل ذلك، وسيأتي تقييد ذلك قيده العلامة ابن تيمية رحمه الله بكلام طيب، أن يكون تسمي مراعاة للمعنى، أي سمي عزيز مراعاة للعزة، يعني رجل كان عنده شيء من العزة فسموه عزيزا فهذا يغير، أو سمي الحكم باعتبار أنه عنده قدرة على الحكم فسمي بذلك، فإن أسماء الله هي التي تتضمن المعاني الكاملة، سيأتي كلام الشيخ العثيمين رحمه الله. وإلا فهذا يشكل لأن هناك أسماء لم تغير، الحكيم بن حزام ما غير النبي صلى الله عليه وسلم اسمه وكان اسمه حكيم، والله من أسمائه حكيم، وكذلك وصف الله نبيه رؤوف ورحيم، وأيضا هناك أسماء أخرى كذلك وصفات مما وصف الله بها أو سمي الله بها، ومع ذلك لم تغير في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فكان المصير إلى ما ذكره الشيخ العثيمين في المعنى أنه يغير إذا سمي مراعاة للمعنى المذكور في ذلك الاسم، فإذا روعي المعنى فعند ذلك يغير. مثلا إنسان من شأنه الكرم فسمي كريم اسما لا صفة، أصبح يسمون الناس كريم، فهذا يغير كما سيأتينا. قال المصنف رحمه الله: باب احترام اسماء الله تعالى وتغيير الاسم لذلك. عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. فقال: ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قال: شريح ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قلت: شريح. قال: فأنت أبو شريح. رواه أبو داود وغيره، إسناده حسن، أخرجه أبو داود والنسائي والبخاري في الأدب المفرد، من طرق عن يزيد بن المقدام بن شريح بن هانة عن أبيه عن جده. قوله عن أبي شريح: قال في خلاصة التهذيب: هو أبو شريح الخزاعي، اسمه خويلد بن عمرو، أسلم يوم الفتح، له 20 حديثا، واتفق على حديثين، وانفرد البخاري بحديث، وروى عنه أبو سعيد المقبري ونافع بن جبير وطائفة. قال أبو سعد: مات بالمدينة سنة 68. وقال الشارح: اسمه هاني بن يزيد الكندي. قاله الحافظ وقيل الحارث الضبابي. قاله المزي: قوله يكنى الكنية ما صدر بأب أو بأب وأم ونحو ذلك، واللقب ما ليس كذلك كزين العابدين ونحوه، اللقب ما أشعر بمدح أو ذم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم، يعني في الحديث المذكور لما سأله ما السبب قال: إن قومي كذا وكذا، فأمره بتغيير الاسم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم، فهو سبحانه الحكم في الدنيا والآخرة، يحكم بين خلقه في الدنيا بوحي الذي أنزل على أنبيائه ورسله، وما من قضية إلا ولله فيها حكم مما أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم من الكتاب والحكمة، وقد يسر الله معرفة ذلك لأكثر العلماء من هذه الأمة، فإنها لا تجتمع على ضلال. فإن العلماء إن اختلفوا في بعض الأحكام فلا بد أن يكون المصيب فيهم واحدا. نعم، وأما قول من قال كل مجتهد مصيب فهي قاعدة باطلة، قاعدة باطلة. صحيح أن المصيب واحد، وأن المجتهدين منهم من يصيب ومنهم من يخطئ، وهناك حديث صريح في المسألة، ما هو اجتهد الحاكم فأصاب فله أجره، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. قال: فمن رزقه الله تعالى قوة الفهم وأعطاه ملكة يقتدر بها على فهم الصواب من أقوال العلماء يسر له ذلك بفضله ومنه عليه وإحسانه إليه، فما أجلها من عطية، فنسأل الله من فضله. قوله: وإليه الحكم في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وقال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فالحكم إلى الله هو الحكم، فالحكم إلى الله هو الحكم إلى كتابه، والحكم إلى رسوله هو الحكم إليه في حياته وإلى سنته بعد وفاته. وقد قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما بعثه إلى اليمن، قال له: بما تحكم؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم تجد؟ قال: اجتهد رأيي. فقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله. تقدم معنا منكر فيه من هو مبهم، وفيه نكار، وفيه رنج مجهول. قال: فمعاذ من أجل علماء الصحابة بالأحكام ومعرفة الحلال من الحرام ومعرفة أحكام الكتاب والسنة، ولهذا شغله الاجتهاد إذا لم يجد للقضية حكما في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بخلاف ما يقع اليوم وقبله من أهل التفريق في الأحكام ممن يجهل حكم الله في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيظن أن الاجتهاد يسوغ له مع الجهل بأحكام الكتاب والسنة وآيات. وأما يوم القيامة فلا يحكم بين الخلق إلا الله، إذا نزل الفصل القضاء بين العباد فيحكم بين خلقه بعلمه، أو الذي لا يخفى عليه خافية من أعمال خلقه، إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. قال: والحكم يوم القيامة إنما هو الحسنات والسيئات، فيؤخذ للمظلوم من الظالم من حسناته بقدر ظلامته. نعم، إن كان له حسنات، وإن لم يكن له حسنات أخذ لسيئات المظلوم فطرح على سيئات الظالم. لا يزيد على هذا بمثقال ذرة ولا ينقص هذا عن حقه بمثقال ذرة. قوله: فإن قومي لاختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين فقال ما أحسن هذا. فالمعنى والله أعلم أن أبا شريح لما عرف منه قومه أنه صاحب إنصاف وتحري للعدل بينهم ومعرفة ما يرضيه من الجانبين صار عندهم مرضيا، وهذا هو الصلح، لأن مداره على الرضا لا على الإلزام، ولا على أحكام الكهان وأهل الكتاب من اليهود والنصارى، ما كان على التراضي فوصل. والحكم سواء رضي أم لم يرضى، الذي عليه الحق لا يشترط رضا، ولا على أحكام الكهان وأهل الكتاب من اليهود والنصارى، ولا على الاستناد إلى أوضاع أهل الجاهلية من أحكام كبرائهم وأسلافهم التي تخالف حكم الكتاب والسنة، كما قد يقع اليوم كثيرا كحال الطواغيت الذين لا يلتفتون إلى حكم الله ولا إلى حكم رسوله، وإنما المعتمد عندهم ما حكموا به بأهوائهم وآرائهم. وقد يلتحق بهذا بعض المقلدة لمن لم يسغ تقليده، فيعتمد على قول من قلده ويترك ما هو الصواب الموافق لأصول السنة والكتاب، والله المستعان. وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فما لك من الولد؟ قال: شريح. ومسلم عبد الله قال: فمن أكبرهم؟ قلت: شريح. قال: فأنت أبو شريح. في تقديم الأكبر في الكنية وغيرها غالبا، وجاء هذا المعنى في غير ما حديث، والله أعلم. ويوم يقدم في مسألة الحكم هل يصلح بينهم أولا أو يقدم الحكم؟ نعم، الصلح قبل الحكم. أولا يبين الحكم أن الحق لك يا فلان، لكن ما رأيك طلع كذا، يعرض عليه الصلح. وأما البيان فيبين أن الحق لفلان، الحق لك، هل سيطلب الصلح من صاحب الحق أنه هو الذي يضع من حقه؟ فإذا لم يحصل التراضي على الصلح فعند ذلك يبين لهم حكم الله سبحانه وتعالى أن فلان له الحق وفلان عليه حق. قال: فيه مسائل. الأولى: احترام أسماء الله وصفاته ولو لم يقصد معناه. الثانية: تغيير الاسم لذلك. الثالثة: اختيار أكبر الأبناء للكنية. ونقرأ كلام الفهمين في الحاشية. قال علامة الفهمين رحمه الله في القول المفيد: أسماء الله تنقسم إلى قسمين. الأول: ما لا يصح إلا لله، هذا لا يسمى به غيره، وإن سمي وجب تغييره، مثل الله، الرحمن، رب العالمين وما أشبه ذلك. هذه أسماء خاصة بالله، الله، الرحمن، ورب العالمين. من يذكر غير من الأسماء الخاصة غير هذه ثلاث الأسماء؟ ذو الجلال والإكرام أيضا من الأسماء الخاصة. المتكبر أيضا من الأسماء الخاصة. أيضا نعم، الأول، الآخر، الظاهر، الباطن أيضا من الأسماء الخاصة. نعم، الرزاق، الخالق، الباري نعم من الأسماء الخاصة، وما أشبه ذلك مما لا يجوز للإنسان أن يسمى به. قال الثاني: ما يصح أن ينصف فيه غير الله، مثل الرحيم والسميع والبصير. يصح أن يصفي غير الله. فإن لوحظت الصفة منع من التسمي به، يعني إذا سمي بأحد هذه الأسماء مراعاة للصفة الموجودة فيها فهذا يمنع، كما جاء في الحديث إن غير النبي عليه الصلاة والسلام اسمه. قال منع من التسمي به، وإن لم تلاحظ الصفة جاز التسمي به على أنه علم محض بدون مراعاة للصفة، كما في اسم حكيم بن حزام والحكم بن حزم، غير النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل أبا الحكم فترك الحكم بن حزم وما غيره، وأنه هو نفسه اسم الحكم وهذا إنما يكنيه أبو الحكم، ومع ذلك غير هذا ولم يغير ذاك، لأن ذاك علم محض من بداية من يوم ولادته يسمى بهذا الاسم لم يراعى به الصفة. وقال في قصة أبي شريح غيره النبي صلى الله عليه وسلم أمرين، الأول أن الحكم هو الله، فإذا قيل يا أبا الحكم كأنه قيل يا أبا الله، يعني وهذا احتمال آخر بسبب تغيير الاسم، لكن المعنى الثاني أعم. الثاني أن هذا الاسم الذي جعل كنية لهذا الرجل لوحظ فيه معنى الصفة وهي الحكم، فصار بذلك مطابقا لاسم الله وليس لمجرد العالمية المحضة بل للعالمية المتضمنة لمعناه، وبهذا يكون مشاركا لله سبحانه وتعالى. فكيف ما يزال العلماء يقولون فلان كريم فلان عزيز على سبيل الصفة وليس على سبيل الاسم، باب الصفة يصفونه بأوصافه التي عنده، ومع ذلك فهي صفة خاصة بقدر المخلوق، خاصة بنقص المخلوق، ماذا؟ موافقة لنقصه، ليست صفة كاملة كصفة الله سبحانه وتعالى، لكنها ليست عالمية فلا يعارض هذا الكلام المذكور. قال ولذلك كان في الصحابة من اسمه الحكم ولم يغيره النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم يقصد إلا العالمية، وفي الصحابة من اسمه حكيم وأقره النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول. قال المصنف رحمه الله باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول، وقول الله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة دخل حديث بعضهم في بعض أنه قال رجل في غزوة تبوك ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء. فقال له عوف بن مالك كذبت ولكنك منافق لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره فوجد القرآن قد سبقه، فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب ونتحدث حديث الركب نقطع به عن الطريق. قال ابن عمر كان ينظر إليه متعلقا بنفعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الحجارة تنكب رجلين، وهو يقول إنما كنا نخوض ونلعب، فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، ما يلتفت إليه وما يزيده عليه. نعم مرسلة كلها إلا أثر ابن عمر، سيأتي أيضا طريق أخرى. قلنا في الحاشية مرسل محمد الكعب سيأتي بيان حاله قريبا، ومرسل قتادة صحيح إليه أخرجه ابن أبي حاتم وابن جرير من طريق يزيد بن زريق عن سعيد عن قتادة بهم السلام، وهو شاهد من الحديث من عمر رضي الله عنهما الذي سيأتي تخريجه حيث ذكره الشارح بلفظه، يعني هنا دمج الألفاظ دخل حديث بعض في بعض. ومرسل زيد بن أسلم أخرجه ابن جرير وفيه عبد الله بن صالح كاتب الليل، وقد تبينت فيه الواسطة وهي أن زيد بن أسلم يرويه عن ابن عمر مرفوعا كما سيأتي. قال الشارح قوله باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول، أي فقد كفر. قوله وقال الله وقول الله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. قال العماد بن كثير رحمه الله في تفسيره قال أبو معشر المدني عن محمد بن كعب القرظي وغيره قالوا قال رجل من المنافقين ما أرى أو ما أرى قراءنا هؤلاء إلا أرغبنا بطونا وأكذبنا ألسنا وأجبننا عند اللقاء. فرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب. فقال بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذر طائفة بأنهم كانوا مجرمين. وإن رجليه لا يشفعان حجارة وما يلتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتعلق بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. النسعة زمام البعير ويجعل عريضا على صدره كما في النهاية. وقال عبد الله بن وهب أخبرني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، هذا هو إسناد حديث ابن عمر. هشام بن سعد ما حاله؟ هشام بن سعد فيه ضعف ولكنه من أثبت الناس في زيد بن أسلم، فيكون صحيحا بذلك. وقال عبد الله بن عمر أخبرني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رجل في غزوة تبوك في مجلس يوما ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطوننا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. فقال رجل في المجلس: كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن. قال عبد الله بن عمر: وأنا رأيته متعلقا بحقب ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم تنكبه الحجارة وهو يقول: يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. وقد رواه الليث عن هشام بن سعد بنحو هذا. وقال ابن إسحاق: وقد كان جماعة من المنافقين منهم وديعة بن ثابت أخو بن أمية ابن زيد بن عمرو بن عوف ورجل من أشجع حريف لبني سلمة يقال له مخشي بن حمية يشيرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منطلق إلى تبوك. فقال بعضهم لبعض: أتحسبون جلاد بني الأصفر كقتال العرب بعض من بعضا؟ والله لكأن بنا غدا مقرنين في الحذاء. هذا شأن المنافق جبن و نعم بعد التوكل والثقة بالله سبحانه وتعالى، ولا يزال هذا موجود ستراه في الجيش، ومع ذلك يقول الله أعلم كيف حالا، ربما أننا غدا أسرى. وهذا نعم حال هؤلاء. قال: لكأن بكم غدا مقرنين في الحذاء إرجافا وترهيبا للمؤمنين. هذه الجملة من كلام إسحاق وأخرجها ابن مردان بن عباس كما في الدر المنثور بغير إسناد، ذكرها ابن هشام في السيرة بدون إسناد. فقال مخشي بن حمير: والله لوجدت أني أقاضي على أن يضرب كل رجل منا 100 جلدة، وأن نتلفت أن ينزل فينا قرآن لمقالتكم هذه. نعم هو الذي نزلت فيه وإن أفهم طائفة كما سيأتي. فقال مخشي بن حمير: والله لوجدت أن يقاضي على أن يضرب كل رجل منا 100 جلدة، وأن نتلفت أن ينزل فينا قرآن لمقالتكم هذه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغني لعمار بن ياسر، هذا بلغ عن ابن إسحاق: أدرك القوم فإنهم قد احترقوا، فسلهم عما قالوا، فإن أنكروا فقل بل قلتم كذا وكذا. فانطلق إليهم عمار فقال ذلك لهم، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتجرون إليه، فقال وديعة بن ثابت ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف على راحلته، فجعل يقول وهو آخذ بحقبها: يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب. فقال مخشي بن حمير: يا رسول الله قعد باسمي واسم أبي،
يعني أصابه من اسمه مخشي من الخشية وحمير من الحيوان،
قعد باسمي واسم أبي، فكان الذي عناه أي بقوله تعالى: إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة، في هذه الآية مخشي بن حمير فتسمى عبد الرحمن وسأل الله أن يقتل شهيدا لا يعلم بمكانه فقتل يوم اليمامة فلم يوجد له أثر. هذه الجملة من كلام إسحاق أخرجها ابن أبي حاتم يعني من قوله قال مخشي بن حمير وددت أن يقاضي إلى آخره، لها إسناد آخر. أما كلام إسحاق ذكرها بلاغا. إيش في نتلفت إيش طوابها نتسلت نتلفت إذا مقصوب وأنا تسلت. طيب أما هذه القصة التي ذكرها ابن إسحاق بدون إسناد وجدنا لها إسنادا صحيح حسنا عند ابن أبي حاتم من حديث كعب بن مالك. خرج ابن أبي حاتم قال حدثنا الحسن بن ربيع قال حدثنا عبد الله بن دريد قال ابن إسحاق حدثني الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه عن جده كعب قال مخشي فذكره بدون ذكر وديعة بن ثابت ومقالتي وإسناده حسن. لما ما ذكر في حديث كعب وديعة بن مالك رجال ثقات إلى ابن إسحاق فإنه حسن الحديث وقد صرح بالتحديث. قال وقال عكرمة في تفسير هذه الآية كان رجل منا ممن إن شاء الله عفى الله عنه يقول اللهم إني أسمع آية أنا أعنى بها تقشعر منها الجلود ويجيل منها القلب اللهم فاجعل وفاتي قتلا في سبيلك لا يقول أحد أنا غسلت أنا كسلت أنا دفنت. قال فأصيب يوم القيامة فما أحد من المسلمين إلا وقد وجد غيره ماذا عندكم؟ ما يوم اليمامة. قال فأصيب يوم اليمامة أنا ماذا قرأتها؟ قال فأصيب يوم اليمامة فما أحد من المسلمين إلا وقد وجد غيره وأنا هو نفسه مخشي بن حمير. الإسناد الثابت إلى عكرمة أخرج ابن جرير نعم ويشهد له حديث كعب المتقدم قبله لا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.